بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند باب التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة في كتابه العمدة في الفقه: باب صلاة التطوع.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أن الصلاة جنس، الصلاة جنس ذو أنواع، فصلاة التطوع أي الصلاة التي تكون تطوعا نافلة. فإن كان التطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مع أن الطواف ركن في الحج وركن في العمرة، يعني بين الصفا والمروة، لكن المعني به في اصطلاح الفقهاء ما ليس بواجب، ما ليس بواجب. فقال المصنف: نعم،
قال المصنف رحمه الله: وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة.
نعم، على خمسة أضرب يعني خمسة أنواع، صلاة التطوع على أنواع خمسة، وذكرها فقال: أحدها السنن الراتبة أي الثابتة المستمرة، لأن التطوع نفسه في الصلاة منها ما يتعلق بالفرائض، ومنها ما يكون موقت بوقت، ومنها ما ليس كذلك، ومنها ما تسن له الجماعة، ومنها ما ليس كذلك، فهي أنواع. فالمصنف قال: وهي خمسة أضرب، وبدأ يفصل في هذه الأضرب، في هذه الأنواع، فقال: أحدها السنن الراتبة أي الثابتة المستمرة، وهي التابعة للفرائض. ولو تأملت لوجدت أن من رحمة الله عز وجل بعباده وفضله وإنعامه عليهم أنه ما من فريضة افترضها على عباده إلا وجعل من جنسها نافلة تزيد في أجر المتنفل، ويكمل بها النقص الذي يحصل في الفرائض، لأنه ليس كل أحد في كل وقت سيحسن الفرائض على الوجه الذي جاء في الشرع، على وجه الكمال والتمام. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن كل فرض فرضه عليهم جعل من جنسه نافلة تجبر النقص الذي يحصل في هذه الفرائض. والصلاة فيها فرض ونفل، الصوم فيه فرض ونفل، الحج فيه فرض ونفل، الصدقة فيها فرض ونفل، الجهاد فيه فرض ونفل، وهكذا ما من عبادة وما من فريضة فرضها الله عز وجل على عباده إلا جعل من جنسها نافلة يرفع الله بها درجات المتنفل، ويجبر الله بها النقص الذي قد يحصل في أداء الفرائض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر.
نعم، قال ابن عمر رضي الله عنهما يعني أن السنن الراتب عشر ركعات، عشر ركعات قال: حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، أي أن المصلي يصليها في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. فحديث ابن عمر رضي الله عنه هنا يدل على أن الرواتب عشر، وهذا قول لأهل العلم أن الرواتب السنن الرواتب المؤكدة التي تتعلق بالفرائض هي هذه العشر التي جاءت في حديث ابن عمر. وهناك قول آخر أن الرواتب 12 ركعة لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر فتكون فيه ركعتان زيادة على الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه، لأنه ذكر ركعتين قبل الظهر، وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، فيكون المجموع 12 ركعة. بل جاء في الحديث في الصحيح في مسلم أن من صلى لله 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة فتكون الرواتب إذن 4 قبل الظهر و4 بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فالصحيح أن السنن الرواتب 12 ركعة وليس 10 ركعات كما دلت عليها الأحاديث بمجموعها. نعم.
قال مصنف رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنه: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها.
نعم، يقول صلى ركعتين يعني بعد أذان الفجر وهما ركعتا الفجر، ولذلك المصنف آكدها يعني آكد السنن الرواتب هي ركعتا الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب.
نعم، قال: ويستحب تخفيفهما، يعني لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، حتى إني تقول لا أقول هل قرأ بهما بأم القرآن، يعني من تخفيف اللتين الركعتين. وقد جاء في ما يتعلق بركعتي الفجر أنها مشروعة في السفر والحضر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر، وأن ثوابهما كما جاء في الحديث خير من الدنيا وما فيها. وأيضا يستحب فيهما التخفيف، أن يصليهما خفيفتين. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى هاتين الركعتين يضطجع على جنبه الأيمن. فهل الاضطجاع سنة؟ يعني بعد ما يصلي ركعتين في بيته اللي هي ركعتين الفجر، هذه السنة أن يضطجع على شقه الأيمن؟ بعض أهل العلم يقول سنة مطلقا، وبعضهم يقول ليست سنة مطلقة، وبعضهم يفصل يقول إذا كان يقوم الليل من عادته فإذا صلى الركعتين يفعل هذا الفعل ليستريح ليكون قبل الصلاة وهو في راحة. وبعض أهل العلم يرى أنهما شرط لصحة الفجر، وهذا بعيد قول ابن حزم، يرى أنه إذا ما يصلي ركعتين ما تصح منه صلاة الفجر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى هاتين الركعتين أن يضطجع على جنبه الأيمن، فيقول يتعين عليه أن يضطجع ولا ما له صلاة حتى صلاة الفجر. طبعا هذا بعيد، هذا بعيد، وقد ذكر العلماء أن الحديث ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعل ذلك. وأما الحديث الذي فيه الأمر بالاضطجاع فضعيف، فضعيف. وأيضا هذه سنة لا علاقة لها بصلاة الفجر التي هي الصلاة الفريضة، هذه صلاة فريضة وهذه صلاة نافلة. ولذا اعتبر أهل العلم هذا الكلام من ابن حزم رحمه الله من يعني المسائل التي شد فيها رحمه الله عن أهل العلم. ولعل أعدل الأقوال هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن التفصيل يعني إذا كان إنسان يقوم الليل فالسنة أن يستريح على هذه الصفة ليكون يعني مستعدا لصلاة الفجر بعدما أخذ شيئا من الراحة. وأيضا بعض أهل العلم يقول أيضا ينظر في هذا الذي
يريد أن يضطجع على جنبه بعد ركعتي الفجر، إذا كان من عادته أنه ينام ويستغرق في النوم لا ما يفعل، لأنه قد يفوت إيش الواجب اللي هو الفريضة. لكن إذا كان من عادته أنه يستطيع أن يستريح قليلا ثم لا يؤخر صلاة الفجر فليفعل، فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفعلهما في البيت أفضل.
نعم، يقول فعلهما في البيت أفضل لمن حديث ابن عمر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل سنن الرواتب في بيته.
وكذلك ركعتا المغرب،
وكذلك ركعتا المغرب أيضا لدلالة حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طبعا المصنف في نوافل أخرى ما ذكرها المصنف لأنه اقتصر على الرواتب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، في الثالثة قال لمن شاء لمن شاء، وإنما اقتصر على السنن التي هي الرواتب بمعنى أنها مؤكدة ومستمرة. هذا الضرب الأول. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين.
نعم، ووقته وقت صلاة الوتر. الضرب الثاني من صلاة التطوع صلاة الوتر. يقول ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة، وهي صلاة الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وهذا الوقت لصلاة الوتر مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المصنف وأقله ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل كما في صحيح مسلم، الوتر ركعة من آخر الليل. قال وأكثره 11 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، والحديث في الصحيحين. تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وجاء في عن حديث ابن عباس أنه كان يصلي 13 ركعة. بعضهم يرى أن المقصود بها ركعتي الفجر لأنها تكون بعدها، وبعضهم يقول أنه يصلي أحيانا 11 ركعة ويصلي أحيانا 13 ركعة، وعائشة أخبرت بما علمت به، وابن عباس أخبر أيضا بما علمه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. أدنى الكمال 3 بتسليمتين، أن يصلي ركعتين ثم يقوم فيوتر بركعة. قال هذا أدنى الكمال، وبعض أهل العلم يرون أن أدنى الكمال ركعة واحدة، ركعة واحدة لثبوت مشروعية الوتر بواحدة، لثبوت مشروعية الوتر بواحدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم.
ويقنت في الثالثة بعد الركوع.
نعم، ويقنت في الثالثة بعد الركوع، يعني يستحب أن يقنت في ركعة الوتر أو في الركعة الأخيرة منه إن كان أكثر من ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، قنت بعد الركوع. والمراد بالقنوت هو الذكر، الدعاء، الدعاء كأن يقرأ الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه. نعم، هذا الضرب الثاني الذي هو الوتر. نعم.
قال مصنف رحمه الله: الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير من النصف الأخير أفضل من الأول.
نعم، يقول الضرب الثالث التطوع المطلق، وهو التطوع الذي لم يعني يقيد بوقت ولا بسبب معين، فيصليها المسلم متى شاء وفي أي وقت شاء، غير أوقات النهي، غير أوقات النهي، يصلي نفلا مطلقا. قال وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الفريضة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل. قال والنصف الأخير أفضل منه، والنصف الأخير أفضل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير المصلي في ذلك، لكن قال من طمع أن يقوم من آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل. نعم.
وصلاة الليل مثنى مثنى.
نعم، قال وصلاة الليل مثنى مثنى، أي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في الليل نافلة غير الوتر فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم، يعني يسلم من كل ركعتين، كلما أراد أن يزيد في الصلاة يزيد ولكن يسلم من كل ركعتين.
وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
نعم، يقول وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي له نصف أجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وهذا في النفل طبعا، في الفرائض لا، لأن القيام ركن فيها، وأيضا هذا في المتنفل القاعد الذي اختار هذه الصفة وهو ليس مريضا، ليس به مرض. أما لو كان مريضا ويصعب عليه أن يصلي قائما فلا ينقص من أجره شيء، لا ينقص من أجره شيء، وإنما هذا إذا كان بغير عذر، أما إذا كان بغير عذر فلا ينقص من أجره شيء، لأنه ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا، مثل ما كان يعمل صحيحا. نعم.
قال المصنف رحمه الله الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
نعم، قال الضرب الرابع أو النوع الرابع ما تسن له الجماعة، لأن هذا النوع من التطوع يسن أن يجتمع له المصلون فيصلوه جماعة، يصلوه ما تقدم يصليه الشخص منفردا لوحده، أما هذا الضرب فيدخل فيه المصنف صلاة التطوع التي تشرع وتسن لها الجماعة. قال وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي قيام الليل في رمضان، سميت بذلك لأنهم كانوا إذا صلوا ركعتين أو 4 ركعات استراحوا لطولهن، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمئين، بل قرأ في سورة، قرأ في ركعة سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، يعني 5 أجزاء، 5 أجزاء في 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 ركعة واحدة، فكانوا يطيلون القيام ويطيلون القراءة ويطيلون الركوع، فيحتاجون إلى الاستراحة بعد كل ركعتين أو بعد كل 4، فسميت تراويح. أما يعني أصل مشروعية الجماعة فهي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بهم 10 ليال ثم ترك القيام لما خشي أن تفرض عليهم، ثم تركت التراويح في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لأن خلافته كانت 2 سنة، وكان مشغولا بحرب الردة وبالأمور التي طرأت في خلافته رضي الله عنه، فكان الناس يصلون، كل واحد يصلي لوحده أو يصلي الاثنان معا أو الجمع القليل معا مع بعض، ثم لما ولي عمر رضي الله عنه ورأى الناس متفرقين جمعهم على أبي بن كعب وعلى جمعهم على من يصلي بهم جماعة، ولذلك لما قالوا لعمر رضي الله عنه أن أبا بكر ما كان يفعل هذا الذي فعلته، فقال نعمت البدعة، والبدعة هنا في كلام عمر المقصود بها البدعة في اللغة، في اللغة، وإلا أول من جمع بالناس صلاة التراويح هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتركت في عهد أبي بكر رضي الله عنه للغرض الذي ذكرنا، ثم أحيى النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قالوا له قال نعمة البدعة، يعني كنتم تحسبونها بدعة فنعمة البدعة، ولا هي بدعة باعتبار اللغة لا باعتبار الشرعي، وإلا الذي شرعه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك نجد بعض المبتدئة إذا ابتدعوا بدعا يحتجون بكلام عمر، يقولون عمر يقول نعم البدعة، نعم البدعة، نعمة البدعة، وهذا احتجاج في غير مكانه. أولا أن عمر لم يبتدع وحشاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أول من جمع الناس وصلى بهم التراويح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل هذه من صيغ إيش؟ العموم، فليس لأحد أن يحتج بقول أحد كائنا من كان بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل كل بدعة ضلالة، يعني بدعة تتعلق بالدين، محدثة تتعلق بالدين. ثم إن فعل عمر يعتبر سنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا إذا قيل أن عمر هو الذي يعني أول من جمع الناس للصلاة، مع أنه كما ذكرنا لكم أن أول من جمع بهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، لفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون التراويح 20 ركعة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، وهو مما اتفق عليه الأئمة 4 أن صلاة التراويح تصلى 20 ركعة، وبعض أهل العلم يرى عدم تحديد ذلك بعدد، يصلي 20-30 أكثر أقل، اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليوتر بواحدة. فإذا زاد المصلون على هذا العدد اللي هو 20 أو نقصوا فلا حرج عليهم، لأن صلاة الليل ليس لها عدد معين، لا تجوز الزيادة عليه أو النقص منه. ولذلك يقول شيخ الإسلام من ظن أن قيام الليل فيه عدد معين لا يزاد فيه ولا ينقص عنه فقد أخطأ، فقد أخطأ. وكذلك يعني كثير من أهل العلم يرون عدم تحديد صلاة الليل بعدد بحيث لا يزاد ولا ينقص منه، ولا وإن كان بعض أهل العلم يختار أيضا أن الأفضل أن لا يزاد على 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة، لكن لا يمنعون الزيادة على ذلك. وأنه إذا كان أهل البلد اعتادوا أن يصلون التراويح 20 أو أكثر ليس لأحد أن يأتي ويقول لا ما تصلون إلا 11 ركعة، له أن يبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، إن راضوا بذلك، وإلا فجمع الناس وعدم تفرقهم واختلافهم أولى من التقيد بعدد بعينه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد عددا، هو فعل بفعله ما زاد، لكن لما سأله الذي لا يعرف العدد ولا يعرف الكيفية كيف أصلي الليل، قال صلاة الليل مثنى، وما بين له العدد ولا بين له يعني العدد الذي يجب أن يقف عنده أو أن لا يزيد عليه. فلذلك أكثر أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا لا يرون يعني تحديد صلاة الوتر صلاة التراويح بعدد لا يزاد أو ينقص منه. صحيح يختلفون في الأفضل، بعضهم يقول الأفضل أن لا يزيد على 11 ركعة، وبعضهم يقول لا كما هو قال شيخ الإسلام أن الأفضل يرجع فيه إلى حال المصلي اللي هو يؤم الناس ويصلون به. فإن كان يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو كما صلى به من النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في الأيام التي صلاها بحيث يقرأ المئين في الركعة الواحدة ويطيل الركوع ويطيل السجود فهذا لا يزيد على 11 ركعة، لكن إذا كان مثل ما حدث بعد ذلك أن الناس ما يقرؤون بالمئين، يقرؤون بأقل من ذلك بكثير، وفي مقابل ذلك زادوا في عدد الركعات فلا يكون فيه حرج، لا يكون فيه حرج ولا يكون فيه باس. ولذلك يخطي من يرى على أن الزيادة على 11 تكون بدعة، هذا خطأ. بعض الناس يعني يرى أن الزيادة على 11 ركعة أنه بدعة، ولا يجوز للمصلي أن يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وكذلك يقابله من يخطئ ويرى أن من لا يصلي 20 أنه خالف الإجماع، بل بعضهم يقول الذي يقتصر على 11 ركعة يكون خالف الإجماع بزعمه، ويستدل بالآيات التي وردت في مخالفة الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يقول لهم أجمعوا على أن صلاة التراويح 20، فإذا نقصت عن 20 أو فضلت غير 20 تكون دخلت. وهذا خطأ أيضا، هذا خطأ وذاك خطأ، بل صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني للناس أن يصلون العدد الذي يعني يستطيعون المواظبة عليه، ولا يكون فيه عليهم حرج ولا مشقة، وأن الأمر في ذلك واسع، بل جمع المسلمين وعدم تفرقهم لا سيما في الأمور التي هي نفل وتطوع أولى من القول الذي فيه تفرق لهم واختلاف وتنازع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني صلاة الكسوف.
فإذا الثاني مما إيش يشرع له الجماعة؟ صلاة الكسوف. قال صلاة الكسوف، والكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس أو القمر. كسوف، ذهاب بعض نور الشمس أو القمر يسمى كسوف، وذهاب النور كله يسمى خسوف. إذا ذهب نور الشمس أو نور القمر كله يسمى خسوف. نعم.
فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا.
أي نعم، يعني إذا كسفت الشمس أو القمر قال فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها في أحاديث كثيرة، لكن الأفضل أن تصلى جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلىها بأصحابه جماعة. وقد يعرف الآن، قد يعرف وقت الكسوف والخسوف، ومن قديم والعلماء ذكروا أن هناك يعني معرفة متى يكون الخسوف أو الكسوف، لكن لا يصلى هذه الصلاة حتى يرى الكسوف والخسوف بالعين المجردة، حتى يرى. لو أخبروا أهل الفلك مثلا وقالوا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سيكون كذا وكذا، لا يعمل به حتى يرى الناس الخسوف أو الكسوف، لأن هذه الصلاة معلقة بهذا السبب الذي يراه الناس. نعم.
فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات.
أي نعم، هذه صفة صلاة الكسوف وصفة صلاة الخسوف. يقول يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ما زال في الركعة الأولى، فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات. أي أنه يصلي ركعتين فيهما 4 ركوعات، كل ركعة يصليها فيها ركوعين وفيها ركوعان وفيها سجودان، فيصلي ركعتين فيهما 4 ركوعات، في كل ركعة ركوعان، أما السجود ففي كل ركعة سجدتين، في كل ركعة سجدتان، وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الضرب الثالث صلاة الاستسقاء.
وإذا نعم، هذا النوع الثالث من صلاة التطوع أو مما يشرع له الجماعة، النوع الثالث من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى بأن ينزل الغيث وهو المطر. نعم.
وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متذللين متبذلين متذللين متضرعين.
أي نعم، يعني إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر اللي هو المطر خرج الناس مع الإمام على الصفة التي ذكرها المصنف متخشعين. الخشوع هو الخضوع وسكون الأطراف ورمي البصر على جهة التواضع على جهة الأرض على جهة التواضع والاستكانة لله عز وجل. قال متبذلين يعني ترك التجمل وترك الزينة على جهة التواضع. متذللين، التذلل قريب من التواضع لكنه أشد. متضرعين، التضرع هو الاستكانة وشدة الإنابة والتذلل لله عز وجل، لن يكون على هذه الصفة وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل واللجوء إليه والتعلق به وأن الأمر بيده كله، هذا يكون سببا من الأسباب التي يدفع بها البلاء ومنه احتباس القطر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطو بهم خطبة واحدة.
أي نعم، يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا متضرعا فصلى بالناس ركعتين كما يصلى في العيد، هكذا قال ابن عباس، كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد. فلذا قال المصنف يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة، لحديث عبد الله بن يزيد أنه رضي الله عنه خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى ثم استسقى، أي النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى ركعتين ثم استسقى، يعني خطب خطبة هذه الصلاة. نعم.
ثم يخطو بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
نعم، يقول ويكثر فيها، يعني يكثر فيها الخطيب من الاستغفار ويكثر فيها أيضا من تلاوة الآيات التي فيها الأمر به، أي بالاستغفار، وينبغي أن يكون في الخطبة كلها أو جلها دعاء بطلب السقيا والتوبة والاستغفار كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
ويحول الناس أرديتهم.
نعم، قال المصنف يحول الناس أرديتهم، وذلك أن الإمام في آخر الخطبة يستقبل القبلة يدعو ثم يحول رداءه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث غيره من أنه حول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، على عاتقه الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وكذلك الصحابة فعلوا، يعني الأردية التي يلبسونها فوق قمصهم كالبشت مثلا ونحو ذلك، أما الغترة هذه ما تقلب لأنها في معنى العمامة، في معنى العمامة. والمصنف يقول يحول الناس أرديتهم، الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حول رداءه يعني الخطيب، فبعض أهل العلم يرى أن الكل يحول رداءه والبعض يقول أنه الإمام، أنه الإمام، أن قلب الرداء خاص بالإمام وأن المأمومين لا يقلبون أرديتهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
نعم، يقول خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، الكفار ثلاث أصناف: أهل ذمة وأهل حرب ومستأمنون، هذه أصناف الكفار. أهل الذمة من كان من الكفار في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، فالمصنف يقول وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، يعني لم يمنعوا من الخروج للاستسقاء لأنهم إنما خرجوا يطلبون من الله أن يرزقهم الغيث فلا يمنعون من ذلك، لا يمنعون من ذلك. قال وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين، أن ينفردوا يكونون لوحدهم، وعلل بعض العلماء ذلك يقول لئلا تنزل عليهم عقوبة أو يصيبهم عذاب فيكونون لوحدهم لأنهم كفار، تمردوا على الله عز وجل ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا شرعه.
قال المصنف رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة.
أي نعم، الضرب الخامس أو النوع الخامس مما تشرع له صلاة الجماعة من النفل سجود التلاوة. سجود التلاوة، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وهو 14 سجدة.
نعم، قال وهو 14 سجدة، يعني في القرآن، في القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد، يقول الصحابي ابن عمر: فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، لمكان جبهته. قال المصنف: وهو 14 سجدة، يعني مجموع السجدات في القرآن في المصحف التي يستحب أن يسجد القارئ الذي يقرأها والمستمع الذي يستمع إليه. نعم.
في الحج منها اثنتان.
نعم.
ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
نعم، قال في الحج منها اثنتان لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنهما سجدا في سورة الحج سجدتين، في سورة الحج سجدتين. يقول: ويسن السجود للتالي، التالي الذي يتلو القرآن الذي يقرأ، والمستمع أيضا يسن السجود أيضا للمستمع وهو الذي يقصد الاستماع، الذي يقصد الاستماع للذي يقرأ القرآن، أيضا يسن له أن يسجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
نعم، المصنف قال يسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. فرق بين المستمع وبين السامع. المستمع هو الذي يقصد الاستماع، فيجب أو فيستحب يعني ويسن أن يسجد. أما السامع يعني ما تقصد الاستماع لكن سمع، هذا لا يسن له السجود مع هذا القارئ، لما ثبت عن بعض الصحابة أنهم امتنعوا عن السجود مع القارئ الذي لم يقصد الاستماع له. ففرق بين المستمع وفرق بين السامع، والعلماء ذكروا في الأحكام في فرق بين المستمع وفي فرق بين السامع، وذكروا ما يتعلق مثلا بالغناء. شخص يستمع الغناء ياثم، لكن شخص سمع الغناء ليس باختياره، مر في طريق مثلا فسمع غناء، هو ما استمع، هذا ما ياثم، وإن كان الذي عليه أن يتجنب هذا المكان الذي فيه الغناء. أما من استمع وأنصت وتلذذ فهذا يأثم لأنه تقصد هذا الفعل. أما من كان سمع وهو لم يستمع ولم يقصد ذلك فلا يدخل في هذا المعنى. قال: ويكبر إذا سجد، وهو في الصلاة مثلا يكبر سيعرف الناس أنه في سجود، يعني ما يسجد إلا بعد ما يكبر ليعلم الناس بذلك. ويكبر أيضا إذا رفع رأسه من السجود ثم يسلم، إن كان في صلاة أو في غير صلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الساعات.
لا يكفي، لا أنا نكتفي بهذا القدر درس اليوم إن شاء الله كافي، الله أعلم. يقول الأخ: ما هو الضابط في المشي في الصلاة حيث إني أكون في الصف وأجد ثغرة في الصفوف التي قبلي خاصة في المسجد النبوي؟ وينبغي يعني أن يتقدم الناس حتى تتصل الصفوف، فإذا وجد شخص أمامه فرجة يذهب إليها ولا يؤثر في الصلاة، وحتى ولو مشى من أجل أن يصل إلى ذلك. هل التعوذات الأربع التي تقال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة تقال في النافلة؟ نعم، تقال في النافلة كما تقال في الفريضة. ويقول: لو بينتم لنا صفة تحريك الأصبع في التشهد. تحريك الأصبع في التشهد ثبت في الحديث أنه يحركها، في بعض ألفاظ الحديث يدعو بها، يعني يحركها يدعو بها. بعض أهل العلم يقول لا يحركها إلا في التشهد، يرفعها هكذا إذا جاء ذكر الشهادة، والبعض وهو صحيح يحركها يدعو بها كما جاء في الحديث. فوقت الدعاء له أن يحرك إصبعه ويشير به إلى أنه يقصد بذلك متابعة الدعاء، إنه جاء هي أشد على الشيطان من الحديدة، أشد على الشيطان من الحديدة. يقول الأخ قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، حيث ذكرت من البدعة المقصودة في الأثر هي البدعة في اللغة، والمعروف أن البدعة في اللغة هي الشيء الذي لا مثال له سابق، وصلاة التراويح له مثال سابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هي تركت في عهد عمر، في عهد عثمان رضي الله عنه، صلاة التراويح ما كانوا يصلونها جماعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، هذا هو الترك الذي ترك. فعمر يعني لما جمع الناس على أبي بن كعب وقال وأمر الناس بذلك، هناك من قال لعمر لقد فعلت ما لم يفعله أبو بكر رضي الله عنه، فقال عمر نعمة البدعة، نعمة البدعة. فهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه كان متروكا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فيكون إيش من هذا المعنى، هذا المقصود بالبدعة، أنها ترك هذا الشيء ثم أحياه عمر على هذا الوجه من ناحية اللغة. وإلا الأصل كما ذكرنا أن أول من صلى بالناس التراويح هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل التنزل إذا قيل بأن هذا بدعة فتكون بدعة في اللغة وليست البدعة في الشرع، لأن البدعة في الشرع مردودة بحديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم، فما تبقي ولا تذر، أي شيء يحدث في الدين فيرده قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ولا احتج بقول أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مجموعة من الحجاج بعد تحللهم من عمرة التمتع خرجوا إلى جدة لحاجة لهم هناك، هل يلزمهم شيء إذا رجعوا إلى مكة؟ لا ما يلزمهم، لأنه ما زالوا يعني ما سافروا، ما رجعوا إلى بلدانهم وما زالوا متمتعين. وبعد حجهم يقول بعد إنهاء جميع المناسك إلا طواف الوداع خرجوا أيضا إلى جدة لحاجتهم دون أن يودعوا ثم رجعوا إلى مكة. هذا مثل ما ذكرنا بالأمس، إذا اعتبرنا جدة من مكة سفرا فيكون ترك واجب الذي هو طواف الوداع لأنهم سافروا قبل أن يأتوا به، وإن اعتبرناها ليست سفرا فلا يكون عليهم شيء في ذلك. يقول كيف يتم الماموم صلاة الكسوف ومن فاتته ركعة من الركعتين؟ العلماء ذكروا أن له أن يتمها كما يتم أي ركعتين في الصلاة المعتادة، وله أن يتمها على الصفة التي صلىها الإمام وعلى الصفة التي جاءت في الشرع، لأن بعض أهل العلم لا يرى لا يرى الزيادة الركوعين كما هو قول الحنفية، يرون يصلي ركعتين كما يصلي بقية السنن، ما يرون يعني فيه ركوعان وفيه سجد فيه ركوعان وكالصفة التي جاءت. فالعلماء يقولون لو فاتته أدرك ركعة وفاتته ركعة فله أن يأتي بالركعة على صفة الصلاة المعتادة، وله أن يأتي بها على الصفة التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه. يقول ما هو الجهاد النافل، أو ما أدري يقصد الجهاد النافل، ذكرنا العبادات كلها منها فرض ومنها نفل. النفل بالنسبة للجهاد هو ما لم يكن متعين على الشخص بعينه، لأن الجهاد يتعين في مواضع، فما عدا هذه المواضع يكون نفلا ومستحبا ليس واجبا، فيدخل الجهاد في هذا المعنى النفل منه، إن كان يقصد الأخ بسؤاله. وهل يصلي الاستسقاء في بلاد غير الإسلام؟ نعم، إذا كان المسلمون في مكان ولهم مساجد يصلون ذلك، وإذا ما تيسر للمرء أن يصليها وحده، أن يصليها وحده. يقول إذا لم يسجد التالي هل يسن المستمع السجود أم يتابع التالي للقرآن؟ إن كان في صلاة والذي يتلو هو الإمام يتابعه، إن كان في غير صلاة فإذا وهو يستمع للقراءة يسجد سواء سجد التالي أو لم يسجد. ما حكم الوقوف والدعاء بعد الخطبة في صلاة الاستسقاء؟ يعني بعض العلماء ذكر أن هذا مستحب ومرغب فيه. يقول هل الوتر قيام الليل؟ كل صلاة بعد العشاء تدخل في قيام الليل، كل صلاة بعد العشاء تدخل في قيام الليل، لكن المسلم مطالب أن يختم صلاة الليل بوتر. يقول عند رمي الجمرات اليوم الأول كان بعد المغرب، لأنه يقصد أنه رمى بعد المغرب، واليوم الأول كان بعد المغرب، واليوم الثاني كان بعد الفجر، واليوم الثالث كان بعد منتصف الليل، هل علي دم أم لا؟ أما اليوم الأول أنا ما أقصد، يقصد الأخ باليوم الأول يقصد يوم العيد ولا اليوم الأول من أيام التشريق؟ اليوم الحادي عشر، يعني اليوم الحادي عشر الرمي يكون من الزوال إلى غروب الشمس، هذا وقت الاستحباب، والليل وقت للجواز فما فيه بأس. واليوم الثاني قل بعد الفجر، الرمي كله بعد الزوال عدا يوم العيد، عدا يوم العيد فيكون الرمي كله بعد الزوال. اليوم الثالث يقصد الثاني عشر من يوم التشريق بعد، كان بعد منتصف الليل، منتصف الليل لليوم القادم ولا الذي مشى؟ القادم ما جاء وقته، القادم يكون بعد الزوال. فالذي فعل هذا الأحوط له يحتاط بذبيحة بدم في مكة إن كان يقدر على ذلك، أو يصوم عشرة أيام في أي مكان، إلا إذا أفتاه يعني مفتي معتبر من أهل الفتوى المعتبرين فيتحمل مسؤولية ذلك. يقول هل أفضل أن أصلي سنة الفجر في البيت ويفوتني الصف الأول في المسجد أم أصليها في المسجد من أجل الصف الأول؟ لا، تصليها في المسجد، إذا كان بصلاتك لها في المسجد تدرك الصف الأول فصلها لكي لا يفوتك شيء من الجماعة، صليها في المسجد. إنما تصليها في البيت إذا كنت تدرك الصلاة من أولها، أو يغلب على ظنك أنه ما يفوتك شيء من الصلاة مع الجماعة. يقول شخص لم يصلي، ما أدري، يقول لم يصلي الفجر والوتر شهرا أو أكثر تهاونا، ذكرنا كلام أهل العلم في الذي يترك الصلاة تهاونا، وأن الصحيح من قوله العلماء أنه يكفر، الذي يترك الصلاة متعمدا للترك في أصح قولي العلماء أنه يكفر، لكن القائلين بأنه يكفر يختلفون، هل لو ترك صلاة واحدة واستمر على تركها أو إذا ترك الصلاة بالكلية؟ فبعضهم يقول أنه إذا كان يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فهذا يفسق ولا يكفر إلا أن يترك جميع الصلوات، والبعض يقول أن لو ترك صلاة واحدة فهو على خطر عظيم. يقول من دخل ووجد إماما يصلي العشاء وهو يريد المغرب إذا جاء عنده ثالثة يجلس؟ نعم، إذا دخل معه بنية المغرب إذا صلى الثالثة يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم الإمام. يقول إذا داوم الإمام في صلاة الفجر على القنوت على حسب المذهب وأنا لا أرى صواب ذلك، ماذا أفعل؟ هل أقنت معه أو لا؟ إذا صليت مع من يقنت فلا تخالفه، أقنت كما هو مذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد كان يرى أن من صلى مع إمام يقنت فليتابعه. إذا كنت ما ترى ذلك تذهب إلى مسجد آخر ليس فيه من يقنت، أما إذا دخلت معهم في الصلاة فلا تشوش عليهم، وهذا ثبتت به سنة، وإن كان العلماء يختلفون هل يستمر أو لا تستمر فتتابع الإمام في ذلك. هل يشترط لسجود التلاوة الوضوء واستقبال القبلة؟ نعم، أهل العلم يعني كثير منهم يرون أن كل صلاة لها الوضوء، وبعضهم يتسامح في مثل هذا الأمر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.